أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد ذلك قال رحمه الله:
ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين، فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا، بل قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. وقد قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في الصحيح أن الله قال: قد فعلت. لا سيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام، مثل أن يكون مثلكم على مذهب الشافعي أو منتسبا إلى الشيخ عدي، ثم بعد هذا قد يخالف في شيء وربما كان الصواب معه، فكيف يستحل عرضه ودمه أو ماله مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن؟ وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشائخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب.
هذا الكلام في غاية النفاسة والأهمية، وفي تشخيص الداء الذي بليت به الأمة منذ قرون. يقول رحمه الله في كتابه لهؤلاء الذين لاحظ عليهم ما لاحظ وبين لهم بأسلوب حسن رقيق يحقق المقصود من النصيحة، وهم جماعة الشيخ عدي بن مسافر، يقول: لا سيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام. يعني الشيخ رحمه الله ينبههم إلى خطأ وهو نوع تفرق حصل في داخل هذه الفئة، فيقول: إذا كانت هذه الحقوق المتقدمة لكل المسلمين وهو الواجب على أهل الإيمان، فكيف إذا كان مع ما تقدم من الأوصاف هناك وصف يستوجب القرب والألفة وهو الاتفاق في أمر خاص؟ يقول رحمه الله: لا سيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام، مثل أن يكون مثلكم على مذهب الشافعي أو منتسبا إلى الشيخ عدي، ثم بعد هذا قد يخالف في شيء، يعني عنده النسبة العامة لكن يخالف في شيء، وربما كان الصواب معه، يعني في مفارقتي ومخالفتي لكم، فكيف يستحل عرضه ودمه وماله مع ما ذكر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن؟ لا شك أن ذلك تهوك وتورط في نوع من السوء والشر. وإذا اشتبه على الإنسان، وهذه قاعدة إذا حاول المؤمن أن يطبقها في حياته وجد لها ثمارا عظيمة في كف كثير من الشر عنه. هذه القاعدة إذا اشتبه عليك الأمر، هل يجوز أن تتكلم في أخيك أو تنال من عرضه؟ فما هو الأصل؟ الأصل التحريم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذا هو الأصل الذي يجب الانطلاق منه. فإذا أردت أن تتكلم في شخص لنصيحة مثلا أو لأي نوع من أنواع المجيزات وهي ضيقة معدودة، العلماء حدوها بستة أسباب أو بما أقل أو بما أكثر على خلاف بينهم، المقصود أنها أمور محدودة ذكر العلماء فيها جواز التكلم في المؤمن واستباحة عرضه في حدود حصول المقاصد في تلك الأمور الستة، لكن إذا اشتبه عليك الأمر هل يجوز أو لا يجوز؟ وهذا هو الكثير، أنه بعض الأحيان قد يتكلم إنسان بحق ثم يتطرق إلى غير الحق، وقد يتكلم في أمر مشتبه عليه لا يدري هل يجوز له أن يتكلم أو لا يجوز، ثم إذا تكلم ذهب يبحث لنفسه عن مبررات ومسوغات وأعذار تبيح له ما وقع فيه من كلام. نقول: إذا لم يتبين لك كالشمس حل الكلام، فالواجب عليك أن تمسك لسانك عن عرض أخيك المسلم، ولتعلم أن الأمر خطير، الأمر في أعراض الناس من أخطر ما يكون، لأن التحلل من حقوق الخلق فيها من العسر والمشقة ما ليس في غيرها. لا يمكن أن يعفى عنك من حق أخيك إلا بأن يحللك. وكونك بعض الناس يتكئ على أن الله تعالى سيتحمل عنه، ما الذي ضمنك أن الله سيتحمل عنك؟ ما هناك ضمان أن الله سيتحمل عنك، وحقوق العباد تطلب المفاصلة. وفي ذلك اليوم ما يمكن تقول الله بيرحمني ويعفو عني، لأنه بحاجة إلى الحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار، أو لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بأمثال الجبال حسنات، يأتي وقد ضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسنات وهذا من حسنات، حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه. ما أحد يفرط بذرة من الحسنات في ذلك اليوم، ولا يستخف مثقال ذرة من السيئات في ذلك اليوم، فهو يحب التخفف من السيئات ويأمل في كل حسنة. فلذلك يجب على المؤمن أن يجتهد في صيانة لسانه. المسألة تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مراقبة دائمة، تحتاج أنك ما تكون مع الناس فيما يتكلمون، بل يجب عليك أن تكف نفسك وأن تحسن تحويل الحديث ونقله إلى ما فيه الخير والبعد عن أعراض المسلمين. المراد أنه ينبغي للمؤمن أن لا يستحل عرض أخي فضلا عن دمه وماله إلا بما هو كالشمس وضوحا وبيانا. قال رحمه الله: وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة كالتي تنتشر، وهي تختلف في كل زمان، يحدث من الأسماء التي يرتضيها الناس فيتفرق بها من يتفرق. والمؤلف رحمه الله ذكر أمثلة من ذلك في أول كلامه كالشكيري والفرقندي وما أشبه ذلك من الأسماء التي يتفرق بها الناس. وأنت إذا نظرت إلى أسماء الناس اليوم وجدت هناك أسماء كثيرة يتعصب لها الناس، سواء كانت أسماء تمثل اختيارات فقهية أو مناهج عملية أو مناهج دعوية، حتى في بعض الأحيان أسماء لجهات ومناطق وما أشبه ذلك من الأمور التي يتعصب لها الناس ويتحيزون إليها. الواجب على المؤمن أن ينبذ كل ذلك وأن يرضى بالوصف الذي رضيه الله تعالى لأهل الإيمان: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فيجب على المؤمن أن يرضى بهذا وأن لا يرضى به عوضا. يقول: وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله؟ بل لو كان لها أصل في كلام الله وكلام رسوله ودعت إلى الفرقة والتحزب، هل تكون مذمومة أو غير مذمومة؟ مذمومة. ومن ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال: يا للأنصار، والآخر قال: يا للمهاجرين، قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وهي أسماء شرعية يحبها الله ورسوله، رتب عليها أجورا وفضائل، لكن لما سيقت في مقام التعصب والتفرق وترك ما يجب على المؤمنين من التآلف كان ذلك مذموما ومن الجاهلية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وهذا التفرق الذي حصل من الأمة علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب، يعني سبب تسلط الأعداء عليها، سواء كان الأعداء من أهل البدع المنحرفين أو من أهل الكفر والمخالفين، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله. فترك الطاعة سبب للشر. يقول الله تعالى: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. وهذه مسألة مهمة، إن كل من ترك شيئا من دين الله تعالى لابد أن يعود هذا الترك على حياة الناس ودنياهم بنوع من الفساد. الله جل وعلا يقول: فنسوا حظا، أي نصيبا وقدرا مما ذكروا به، أي مما أمروا ونهوا عنه، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. إذن من أسباب الفرقة والاختلاف وتشعث الأمر هو ترك جزء مما أمر الله تعالى به. ولذلك يجب في إصلاح الأمور وجمع الكلمة على بين المسلمين، يجب أن يسعى كل واحد منا بجهده في أن يقوم بما أمر الله تعالى به. فإذا قمت أنا بما أمرني الله تعالى به وتركت ما نهاني عنه، وكذلك أنت والثاني والثالث، وتواصينا بهذا، ضاقت أسباب الخلاف، وكان ذلك مما يتخلف فيه قوله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به. فلا يقع ما ترتب على هذا النسيان من قول فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. يقول المؤلف في قاعدة: فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا. الله أكبر. وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فلا يكون صلاح وملك وألفة إلا بالاجتماع، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولذلك يجب على المؤمن أن يسعى إلى الائتلاف ولو كان ذلك سببا لترك شيء من السنن، أو بل حتى ترك شيء من الواجبات في سبيل تحقيق الألفة والمصلحة الكبرى التي جاءت الشريعة بالدعوة إليها وتقريرها، وهي جمع الكلمة ونبذ الفرقة. بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله لبيان بعض ما تحصل به الألفة ويحصل به اجتماع الكلمة. يقول رحمه الله: نعم،
وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فمن الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقة، ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله تعالى. فمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتا أو طلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه أو سجد له فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر وجوب الألفة والاجتماع ونهى عن الفرقة والاختلاف وبين ما جاءت به الشريعة من وجوب الاعتصام بحبل الله تعالى وعدم التفرق، ذكر رحمه الله الطريق الموصل إلى ذلك، فقال: جماع ذلك أي الأمر الذي يتحقق به ما تقدم من الائتلاف والاجتماع وعدم الفرقة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول رحمه الله: جماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي رقية التميمي الداني رضي الله عنه: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الذي يتحقق به كل خير ويندفع به كل شر عن الأمة. فقوله رحمه الله: جمع ذلك أي ما يجتمع به الخير للأمة وينتفي به الشر عنها، أن تحقق الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وذكر في ذلك آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال في الآيات التالية التي يتحقق بها ما أمر به من الاعتصام: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، أي الذين حققوا الأمن من المرهوب ونيل المطلوب. فمن الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقة، وهذا قربة للعبد إذا اشتغل به. فكل من اشتغل بالتأليف بين الناس وجمع كلمتهم على الحق حتى في ما يتعلق بالعلاقات الخاصة بين شخصين بينهما منازعة، إذا ألفت بينهما فقد اشتغلت بأمر كبير ولك فيه أجر عظيم. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، ثم قال: إلا من أمر صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أمر بصدقة، هذا أمر بالطاعة، أو معروف، وهذا يشمل كل ما جاءت به الشريعة، أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس من أعظم ما يتحقق به الخير الأمة، ولذلك يجب على طلبة العلم أن يشتغلوا بذلك. الغريب أن فئاما من طلاب العلم الآن يسعون في التفريق بين الناس بالتصنيف والتمييز، وهذا فيه وهذا ما فيه، وهذا مبتدع وهذا فاسق، وهذا، بل بعضهم يقول هذا كافر، وتصل الأمور إلى مواصيل رديئة بزعم الانتصار لمنهج السلف والقيام على منهج أهل السنة والجماعة. وهذا غلط، غلط كبير. أهل السنة أهل رحمة، يعظمون الحق ويرحمون الخلق، هذا شعارهم، تعظيم الحق والرحمة للخلق، وإمامهم في ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيجب الحذر والتحذير، ويجب الاحتساب على من يفرق بين الناس بمناصحته والتحذير من مسلكه وبيان خطورة مسلكه وأن ذلك مما تنهى عنه الشريعة، وليس من القربة في شيء، وليس من الدعوة إلى الحق والهدى في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم تحمل أذى المنافقين مع عظيم كيدهم وكبير شرهم جمعا للكلمة، قال حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه مع كونهم كفارا في الباطن. فينبغي لأهل الإسلام أن يسعوا في جمع الصف وتوحيد الكلمة والاجتماع على المتفق عليه، وما كان فيه خلاف فينبغي أن يعذر المسلمون بعضهم بعضا، لا سيما في الأمور التي يسوغ فيها الاختلاف، فإن دائرة الاختلاف واسعة، ما من مسألة من مسائل العلم لا سيما مسائل الفروع إلا وفيها خلاف. فكون الإنسان يريد أن يحمل الناس على قوله أو يحملهم على رأيه، هذا من أبعد الناس عن الفقه. وبعض الناس يتحمس لرأيه حتى يخطئ غيره كما مر معنا في كلام الشيخ المتقدم، وهذا مما يسعى في التفريق. الواجب تعظيم الحق ورحمة الخلق ومعرفة مراتب المسائل. هناك كلام الشيخ الإسلام رحمه الله يقول كل مسائل الفروع هي من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، الأمر فيها سهل، والشأن كله في مسائل الأصول. فينبغي لنا أن نعرف أن من خالفنا في مسائل الفروع مهما كانت هذه المسائل ينبغي أن تتسع صدورنا وأن نقوم بواجب المناصحة فيما الخلاف فيه شاذ أو القول فيه ضعيف، فنناصح ونبين الحق لكن لا نجرم ولا نبدع ولا نخرج من دائرة الحق لكونه خالف في مسألة من المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف. يقول رحمه الله: فمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتا أو طلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه أو سجد له فإنه يستتاب، لأنه أتى مكفرا، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، هذا إن أمكن. والاستتابة تقتضي إقامة الحجة وبيان أن هذا غلط، فإذا تبين له الحق ثم أصر فعند ذلك يجرى عليه ما ذكر المؤلف رحمه الله، والذي يجري هذا من له الولاية والسلطة. ثم قال: ومن فضل أحدا، نعم،
ومن فضل أحدا من المشائخ على النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتقد أن أحدا يستغني عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وكذلك من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى عليه السلام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
مقصوده رحمه الله في قوله وكذلك من اعتقد أن أحدا من أولياء يكون مع محمد عليه صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى، يعني ليس ملزما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. من ظن أن هناك من الأولياء من ليس ملزما بالشريعة وأن له أن يختار من الأحكام ما يخصه ما يناسبه ويخرج عن شرع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قال رحمه الله: لأن الخضر
لم يكن من أمة موسى عليه السلام ولا كان يجب عليه طاعته، بل قال له: إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. وكان مبعوثا إلى بني إسرائيل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم، فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله. وكذلك من كفر المسلمين أو استحل دماءهم وأموالهم ببدعة ابتدعها ليست في كتاب الله ولا سنة رسوله فإنه يجب نهيه عن ذلك وعقوبته بما يزجره ولو بالقتل أو القتال.
انظر إلى عدل الشيخ رحمه الله ودقة كلام أهل السنة والجماعة، يقول وكذلك، أي مثل من تقدمهم من خرج عن الصراط المستقيم خروجا بينا، من كفر المسلمين أي من حكم عليهم بالكفر إما عموما أو أفرادا أو استحل دماءهم وأموالهم، لكن هذا التكفير لا يستند إلى أصل ولا يعتمد على بينة وحجة من كلام الله وكلام رسوله، إنما ببدعة ابتدعها ليست في كتاب الله ولا سنة رسوله. يقول رحمه الله: فإنه يجب نهيه عن ذلك، هذا الواجب أن ينهى عن ذلك، وعقوبته بما يزجره، ما قال نكفره، فأهل السنة والجماعة لا يقابلون التكفير بالتكفير، فلا يعالجون الخطأ بالخطأ، لأن التكفير ليس انتقاما لشخص أو ردة فعل، إنما التكفير حكم يجب أن يلزم العبد نفسه فيه بكلام الله وكلام رسوله. ولذلك يقول: ولو بالقتل أو القتال، عقوبته بما يزجره، ولو بالقتل أو القتال على حسب حاله. والقتال لا يلزم القتل، بينهما فرق، القتل أن يقتل، وأما القتال يقاتل، لكن قد يؤسر وقد يصاب ويجرح، لكن لا يلزم من القتال القتل، ولا يلزم من القتل والقتال التكفير. قال الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، بعد أن ذكر القصاص: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. بعد ذلك قال: فمن عفي له من أخيه شيء، فالأخوة ثابتة مع وجود القتل. وكذلك في الاقتتال أنه لا يوجب الكفر، قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة، فحكم على الجميع، على المقتتلين جميعا بأنهم إخوة، فهذا يدل أن القتل والقتال لا يلزم منه الكفر. نعم. فإنه إذا عوقب المعتدون،
فإنه إذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف وأكرم المتقون من جميع الطوائف كان ذلك من أعظم الأسباب التي ترضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتصلح أمر المسلمين. ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشائخها أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله وينهونهم عما نهى الله عنه ورسوله. فالأول مثل شرائع الإسلام، وهي الصلوات الخمس في مواقيتها، وإقامة الجمعة والجماعات من الواجبات والسنن الراتبات كالأعياد وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح وصلاة الجنائز وغير ذلك، وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج البيت الحرام، ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومثل سائر ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة، ومثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجاء لرحمة الله والخشية من عذابه، والصبر لحكم الله والتسليم لأمر الله، ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى أهلها، وبر الوالدين وصلة الأرحام والتعاون على البر والتقوى والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك، والعدل في المقال والفعال. ثم الندب إلى مكارم الأخلاق، مثل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلها آخر، إما الشمس وإما القمر أو الكواكب، أو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو رجلا من الصالحين أو أحدا من الجن أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله تعالى أو يستغاث به أو يسجد له. فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله. وقد حرم الله قتل النفس بغير حقها، وأكل أموال الناس بالباطل، إما بالغصب وإما بالربا أو الميسر، كالبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف المكيال والميزان، والإثم والبغي بغير الحق. وكذلك مما حرمه الله تعالى أن يقول الرجل على الله ما لا يعلم، مثل أن يروي عن الله ورسوله أحاديث يجزم بها وهو لا يعلم صحتها، أو يصف الله بصفات لم ينزل بها كتاب من الله ولا أثارة من علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من صفات النفي والتعطيل، مثل قول الجهمية إنه ليس فوق العرش ولا فوق السماوات، وأنه لا يرى في الآخرة، وأنه لا يتكلم ولا يحب، ونحو ذلك مما كذبوا به على الله ورسوله. أو كانت من صفات الإثبات والتمثيل، مثل من يزعم أنه يمشي في الأرض أو يجالس الخلق، أو أنهم يرونه بأعيانهم، أو أن السماوات تحويه وتحيط به، أو أنه سار في مخلوقاته، إلى غير ذلك من أنواع الفرية على الله. وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فإن الله شرع لعباده المؤمنين عبادات، فأحدث لهم الشيطان عبادات ضاهاها بها، مثل أنه شرع لهم عبادة الله وحده لا شريك له، فشرع لهم شركاء وهي عبادة ما سواه والإشراك به، وشرع لهم الصلوات الخمس وقراءة القرآن فيها والاستماع له والاجتماع لسماع القرآن خارج الصلاة أيضا، فأول سورة أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر في أولها بالقراءة وفي آخرها بالسجود بقوله: واسجد واقترب.
ما المناسبة بين الأمر في أول السورة بالقراءة وفي آخرها بالسجود؟ المناسبة هي بيان ثمرة العلم، وأن العلم يؤدي إلى كمال العبودية لله تعالى وتعظيمه جل وعلا، فالسجود هو أخص صور التعبد لله تعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إنما يدرك ذلك بالعلم، كما قال الله جل وعلا في بيان ثمرة العلم وأثره، قال جل وعلا: فمن هو قائم آناء الليل قائما وساجدا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن الذين هذه حالهم من التعبد هم العلماء بالله تعالى. والآيات التي فيها بيان ثمرة العلم وأنها تثمر العبودية الصادقة كثيرة في كتاب الله، تحتاج إلى بعضها واضح وبين وبعضها يحتاج إلى لمح، منه هذه الآية حيث افتتح الله تعالى السورة بالقراءة واختتمها بالسجود، فدل ذلك على أن ثمرة القراءة يجب أن تكون إيش؟ تحقيق العبودية لله تعالى. وهذه الجملة التي ذكرها الشيخ رحمه الله من قولي: ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا على عامتهم ويأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر، بيّن المعروف في كلامه رحمه الله في الأصول والفروع، وبيّن المنكر في الأصول والفروع. ولكن هنا فائدة، وهي أن ولاة الأمر هم العلماء والأمراء، وهم الذين يرجع عليهم الأمر، فالعلماء لهم ولاية والأمراء لهم ولاية، وكلاهما يدخل في من تجب طاعته، وهذا عليه جماهير العلماء، وليس قولا خاصا بفئة من أهل العلم أن ولاة الأمر هم العلماء والأمراء، بل هو قول جماهير المفسرين وجماهير أهل العلم. والولاية هنا مجزأة، ليست على درجة واحدة، فولاية الأمراء ليست في بيان الحلال والحرام، كما أن ولاية العلماء ليست في تنفيذ الأحكام، فينبغي أن يعرف أن الولاية مجزأة، فكل له ما يخصه مما يرجع إليه فيه. نعم.
ولهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن، وأعظم الأفعال السجود لله وحده لا شريك له، وقال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون، وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى رضي الله عنهما ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى رضي الله عنه وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته فقال يا أبا موسى مرت بك البارحة فجعلت أستمع لقراءتك فقال لو علمت لحبرته لك تحبيرا وقال لله أشد أذنا أي استماعا إلى الرجل يحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. وهذا هو سماع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشائخ كمعروف الكرخي والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ونحوهم، وهو سماع المشائخ المتأخرين الأكابر كالشيخ عبد القادر والشيخ عدي بن مسافر والشيخ أبي مدين وغيرهم من المشائخ رحمهم الله. وأما المشركون فكان سماعهم كما ذكر الله تعالى في كتابه بقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال السلف المكاء التصفير والتصدية التصفيق باليد. فكان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون يتخذون ذلك عبادة وصلاة، فذمهم الله على ذلك وجعل ذلك من الباطل الذي نهى عنه. فمن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله فقد ضاها هؤلاء في بعض أمورهم، وكذلك لم تفعله القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أكابر المشائخ. وأما سماع الغناء على وجه اللعب فهذا من خصوصية الأفراح للنساء والصبيان كما جاءت به الآثار، فإن دين الإسلام واسع لا حرج فيه.
ذكر الشيخ رحمه الله نوعين من أنواع السماع الذي يقع، سماع المحدث الذي يتخذه أصحابه قربه وعبادة، وهذا موجود إلى الآن في كثير من الطرق البعيدة عن السنة، يتعبد الله تعالى بالضرب على الدف ويرقصون ويكون منهم ذكر وهز وبعضهم يغشى عليه، هذا هو السماع المحدث الذي ذكره الشيخ رحمه الله الذي لم يكن عليه أحد من سلف الأمة ولا من كبرائها وأئمتها. والسماع الثاني هو سماع اللهو الذي جاءت إباحته في بعض المواضع كسماع الغناء في الأفراح وشبهها للنساء والصبيان، يقول كما جاءت به الآثار. نعم.
وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات، ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة، وهي أول ما أوجبه الله من العبادات. والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج، وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا، جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين، فإذا ذهبت ذهب الدين كله، وهي عمود الدين، فمتى ذهبت سقط الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقد قال الله في كتابه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره إضاعتها تأخيرها عن وقتها ولو تركوها كانوا كفارا. وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والمحافظة عليها فعلها في أوقاتها. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يؤخرونها حتى يخرج الوقت. وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار، لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما، لكن يجوز عند الحاجة أن يجمع المسلم بين صلاتي النهار وهي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجمع بين صلاتي الليل وهي المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وذلك لمثل المسافر والمريض وعند المطر ونحو ذلك من الأعذار. وقد أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فعلى الرجل أن يصلي بطهارة كاملة وقراءة كاملة وركوع وسجود كامل، فإن كان عادما للماء أو يتضرر باستعماله لمرض أو برد أو غير ذلك وهو محدث أو جنب، يتيمم الصعيد الطيب وهو التراب، يمسح به وجهه ويديه ويصلي، ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء. وكذلك إذا كان محبوسا أو مقيدا أو زمنا أو غير ذلك صلى على حسب حاله، وإذا كان بإزاء عدوه صلى أيضا صلاة الخوف. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى قوله: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إلى قوله: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويجب على أهل القدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال والنساء حتى الصبيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. والرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس أو ترك بعض فرائضها المتفق عليها فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
امتنع يعني قال: من صلي مثلا الفجر أربع تكفي، لن أصلي الفجر، الفجر ليست واجبة عليه، أو ترك بعض فرائضها يعني بعض فرائض الصلاة كالطهارة مثلا استقبال القبلة أو ستر العورة، فإنه يستتاب، يبين له خطأه ويطلب منه الرجوع عن عقده وفعله، فإن تاب وإلا قتل. نعم.
فمن العلماء من يكون مرتدا كافرا لا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين، ومنهم من يقول يكون كقاطع الطريق وقاتل النفس والزاني المحصن. وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكرها هنا.
كان يعتذر في ذكر هذه المسائل في آخر هذه الوصية، كان يقول الصلاة تحتاج إلى ما يخصها ويبينها على وجه الاستقلال. نعم.
فإنها قوام الدين وعماده، وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات، فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة، ويقرنها بالزكاة تارة، وبالصبر تارة، وبالنسك تارة، كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقوله: فصل لربك وانحر، وقوله: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتارة يفتتح بها أعمال البر ويختمها بها، كما ذكره في سورة سأل سائل وفي أول سورة المؤمنون، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
آمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. آمين. وسلم تسليما كثيرا.
ختم الشيخ رحمه الله هذه الرسالة بهذه الوصية الجامعة النافعة، وذكر فيها الصلاة على وجه الخصوص، وفصل فيها لأهمية الصلاة. وأنا أدعو نفسي وإخواني إلى أن ننظر إلى هذه الوصية بجميع ما تقدم فيها، لا سيما فيما ذكره في آخرها مما يتعلق بالصلاة، فإن أقواما عندهم من العمل بالخير ما يشهد لهم فيه، لكنهم يقصرون في الصلاة تقصيرا بينا، إما في وقتها أو في أدائها على الوجه المطلوب. ولا شك أن التقصير في الصلاة أمر يجب تداركه والعمل على إصلاحه، فإن صلاح الصلاة به صلاح العمل، ومنزلة الصلاة من الإيمان والإسلام لا تضاهيها عبادة من عبادات الجوارح. ولذلك جاء في الرسالة المنسوبة عن الإمام أحمد رحمه الله: إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في قلبك فانظر إلى قدر الصلاة في قلبك. أسأل الله تعالى رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن يرثون الفردوس هم فيها خالدون، كما ختم الشيخ رحمه الله، وأن يجعلنا وإياكم ممن علم فعمل، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما علمنا. وبهذا تنتهي هذه الرسالة المباركة الوصية الكبرى، وأسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ أحمد بن تيمية رحمه الله مغفرة تكفر بها خطاياه وترتفع بها درجته، وأن يرزقنا وإياكم الانتفاع بما تضمنته هذه الرسالة المباركة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.